الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في شرح الشارح على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، يريد بهذا أن لا إله إلا الله لا يكفي التلفظ بها، ولو كان الأمر كذلك لما كان المنافقون في هذه المنزلة في الدرك الأسفل من النار، وهي أشد في العذاب والنكال تحت الكفار. وقرأنا شيئا من مما ذكره الشارح حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان، قال حفظه الله في شرحه، قال: وقالوا، أي المنافقين، وقالوا لا إله إلا الله، وشهدوا للرسول بالرسالة ظاهرة، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه الشهادة بألسنتهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فكذبهم الله عز وجل. المسألة ليست مسألة ادعاء، فما أسهل الادعاء؟ أن تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر سهل، كل إنسان يستطيع أن يقول ذلك، ولكن العبرة بالعمل وبكذلك تصديق هذا القول وبرهان هذا القول بالعمل. فانظر إلى المنافقين، يقولون لا إله إلا الله، ويقولون إنهم يشهدون أن محمدا رسول الله، ومع هذا لم ينفعهم هذا القول، لم ينفعهم هذا القول، فكذبهم الله عز وجل وفضحهم. ثم قال: اتخذوا أيمانهم جنة. قال الشارح: جنة يعني سترة يستترون بها، لأن مادة الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء، ولذلك سموا الجن بالجن لاستتارهم، وسميت الجنة بالجنة لاستتارها بما حواليها من الأشجار. فالمنافقون اتخذوا هذه الكلمة جنة يعني وقاية، حتى لا يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كذلك يجري عليهم أحكام أهل الكفر، فاتخذوا هذه الأقوال جنة يعني وقاية يستترون بها من الكفر. قال: فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين ظاهرا، يعني دخلوا ظاهرا، وبقوا على الكفر باطنا والعياذ بالله، وهذا أخطر على الإسلام وعلى أهل الإسلام. ولذلك كانت عقوبتهم هذه العقوبة التي سمعت في الدرك الأسفل من النار. ولذلك في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. ذكر قرابة 5 آيات في المؤمنين وآيتين في الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، آيتين. وأما المنافقون فذكر في شأنهم 13 آية لخطرهم على الإسلام والمسلمين. من أين هذا الخطر؟ الخطر لأنهم يعيشون بين أوساط المسلمين، فهم ينخرون في الإسلام والمسلمين من الداخل باعتبار أنهم مسلمون، وهم في الحقيقة يبطنون الكفر، فهم يعادون أهل الإسلام في عقر ديارهم أو من عقر ديارهم، وهذا أخطر على الإسلام وعلى المسلمين. ولذلك تأذى الصحابة بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين هم في مكة، فهم الذين يشيعون الشائعات، وهم الذين يثبطون أهل الإسلام، وقالوا لا تنفروا في الحر، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا يقوله أهل النفاق لأهل الإيمان، يثبطون: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وغيرها من الآيات. فأهل النفاق خطرهم عظيم بين أوساط المسلمين، أخطر من الكفار، أخطر من الكفار، لأن الكافر واضح، هذا أمامي كافر سأحذره وسأنتبه له، لكن المنافق كيف تعرفه؟ ما تستطيع تجزم، وربما يعمل بخفاء، يعمل لكيد الإسلام والمسلمين بخفاء، وفي الظاهر مسلم، يصلي معك وربما يجلس معك في حلقات العلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آمنوا ماذا قال آنفة، أو قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. يجلسون ويستمعون لكن ما يفقهون، ولا يفهمون، ما يفقهون إلا قليلا. فدل ذلك على أن المنافقين ربما جلسوا واستمعوا، فهم يكونون معك في الصلاة وربما في بعض المجالس، وربما يكونون من جيرانك وهم يكيدون لك لأنك مسلم حق، فخطرهم عظيم. قال: ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين عبدة الأوثان، تحت الملاحدة، تحت الملاحدة لعظيم جرمهم وخداعهم ومكرهم. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فدل ذلك على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفي هذا التلفظ حتى يعمل بمقتضى هذه الكلمة ظاهرا وباطنا. قال: فالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار، فكيف تقولون إن لا إله إلا الله يكفي مجرد التلفظ بها وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فدل أن مجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل الجوارح. فهذه حجة واضحة بينة يحتج بها على هؤلاء عباد القبور الذين همهم أن يدعوا غير الله وأن يستغيثوا بغير الله وأن ينذروا لغير الله، فإذا أنكر عليهم وقيل أن هذا شرك قالوا اتهمتمونا بالشرك، نحن نقول لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، أما أهل الشرك فما قالوا لا إله إلا الله. فنقول لهم إن كان أهل الشرك ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، فأهل النفاق قالوا لا إله إلا الله، وهل نفعهم هذا القول؟ ما نفعهم هذا القول لما خالفوا مقتضى هذه الكلمة. فهذه حجة واضحة بينة على أن من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل بمقتضى هذه الكلمة فلا تنفعه هذه الكلمة وليست دليلا على إيمانه وعلى إسلامه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال مع كونهم يصلون ويتصدقون، يعني في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار وتحت الملاحدة، ومع هذا يصلون ويتصدقون لأن ظاهرهم الإسلام، وهذه الأمور من مظاهر الإسلام الظاهرة، ومع هذا هم في الدرك الأسفل من النار. قال الشارح المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولكنهم منافقون في قلوبهم وهم يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، وهذا واضح. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته ومعاداته. نعم. قال الشارح المراد من لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها، هذا أيضا من مقتضى لا إله إلا الله أن تحب أهلها أهل التوحيد وأن تعادي من خالفها ومن عادى هذه الكلمة وعاد أهلها. فانظر إلى أولئك الذين تلفظوا بلا إله إلا الله وهم من أشد الأعداء لأهل التوحيد، ربما يرمونهم بأقذع الأوصاف وبأسوأ الألقاب، بل ربما كفروهم لأنهم يعتقدون الاعتقاد الصحيح والمعنى الصحيح في هذه الكلمة لا إله إلا الله. فأنت إن كنت موحدا حقا فوجب عليك أن تحب أهل هذه الكلمة، تحب أهل التوحيد وتوالي أهل التوحيد، وفي المقابل تعادي من خالف هذه الكلمة من أهل الشرك، من أهل الشرك. قال وهذا هو الحب في الله والبغض في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب أهل التوحيد وأهل الطاعة وأهل الاستقامة وتواليهم وتعاونهم وتؤازرهم وتكره أهل الشرك وأهل البدع وأهل المعاصي فتنكر عليهم وتخالفهم وتبغضهم، كل هذا من معنى لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، بل كل هذا الذي تقدم من مقتضى لا إله إلا الله. قال هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله، ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبعة شروط، يعني العلماء، العلماء ذكروا لهذه الكلمة سبعة شروط استنبطوها من أدلة الكتاب والسنة، استنبطوها من أدلة الكتاب والسنة، وكل هذه الشروط لها أدلتها من الكتاب والسنة. قال نظمها بعض العلماء بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا فقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها، يعني الثامن الكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فإذن هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، من شروطها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن تعلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة، لأنك بالعلم تعبد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وهكذا اليقين المنافي للشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يكون عندك تردد وعندك شك فيما تدل عليه هذه الكلمة، بل يكون عندك يقين. وهكذا الإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، وهكذا المحبة المنافية للبغض والكراهية إلى غير ذلك. فهذه شروط عظيمة ينبغي لقائل هذه الكلمة أن يعمل بها وأن يعتقدها، وأن يعتقد هذه الشروط وأن يعمل بها. قال وركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين، لا إله نفي إلا الله إثبات. ففيها إثبات الألوهية لله عز وجل وحده ونفيها عما سواه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني يريد الشيخ بهذا أن هذه الكلمة جاءت مقيدة بشروط عظيمة وبقيود مهمة لا بد من تحقيقها ومن العمل بها، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ولم يقيدها بهذه الشروط وهذه القيود العظيمة. فإذن لا إله إلا الله ليست كلمة فقط تقال باللسان، بل لها شروط. فانظر في هذا الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا، هذا فيه الإخلاص، وفي رواية خالصا من قلبه أيضا فيه الإخلاص، وفي رواية صادقا من قلبه هذا فيه الصدق، أن تكون صادقا في قول هذه الكلمة، ومن صدقك بهذه الكلمة أن تعمل بما تدل عليه، لا بد أن يطابق القول العمل، أن يطابق القول العمل. فإذا قلت ولم تعمل بهذه الكلمة فأنت كاذب. الذي يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله هذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، لأنه لو كان صادقا لما دعا غير الله ولما استغاث بغير الله، وهذا واضح. وأيضا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تكفر بكل ما يعبد من دون الله من القبور والأضرحة والجن وإلى غير تلك المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذن لا إله إلا الله أمرها عظيم وشأنها عظيم، ينبغي للمسلم أن يحقق هذه الكلمة بما جاءت به من شروط. قال الشارح حفظه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله مخلصا، قال هذا قيد لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله، بل قال مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه. لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. فالقول يكون باللسان وكذلك يكون بالقلب فيما يعتقده المسلم من الاعتقاد الصحيح بمعنى هذه الكلمة وهو لا إله إلا الله، وكذلك الصدق يشمل الأعمال. قال: ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله، هذا قيد عظيم، وهو قوله وكفر بما عبد من دون الله، لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله، وهذا واضح. فانظروا إلى عظم هذه الكلمة العظيمة. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: قال إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، وهذا واقع إلى يومنا هذا، كثير من الناس في جهل عظيم لمعنى هذه الكلمة العظيمة، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير تلكم الآيات التي فيها أن أهل الحق هم قلة مقابل أهل الباطل وأهل الجهل والضلال. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يفهم ويعلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال الشارح حفظه الله شيخ الفوزان: قال أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة، يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان. قال: وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية، وهذا حق. يريد بالعلماء هنا علماء الضلال، تجد أحدهم دكتوراه في الحديث أو في اللغة في النحو أو في الفقه، وإذا سألته أين الله يجيب بقوله في كل مكان، وربما تجده يخشع وكذلك يدعو غير الله، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع في كثير ممن يدعي العلم، وربما عنده في هذه العلوم علوم الآلة التي ذكرها الشيخ كالنحو والحديث، وربما بعضهم في الفقه والفرائض في غيرها من العلوم الشرعية، ومع هذا لا يعتني بأمر التوحيد، لا يعتني بأمر التوحيد. فهؤلاء هم العلماء الذي يريدهم الشيخ حفظه الله تعالى. وهكذا أولئك العلماء الذين يظهرون على شاشات التلفاز، كثير منهم ممن قد انحرف في باب العقيدة وفي فهم معنى لا إله إلا الله، وربما يفسرون هذه الكلمة بتفسير قاصر، ويحصرون تفسير هذه الكلمة بتوحيد الربوبية، وهكذا عندهم في الأسماء والصفات التعطيل والتحريف وإلى غير ذلك، فهذا واقع إلى يومنا هذا. وقليل هم علماء السنة الذين يبينون للناس التوحيد الصحيح والمعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة. قال الشارح: ويقولون لا إله إلا الله ويفسرونها لا خالق إلا الله، لا يقدر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم لها. بل بعضهم من يدعي الإصلاح يكتب كتاب التوحيد، وإذا بكتاب التوحيد كله في إثبات توحيد الربوبية، ولم يتطرق البتة إلى توحيد الألوهية، وهذا واقع في عصرنا هذا. وممن يشار إليه بالبنان ويقال عنه أنه كذا وكذا، وهو خاو في أمر معرفة المعنى الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، ويهتم بتوحيد الربوبية ويقرر هذا الأمر الذي ربما كان أهل الجاهلية ممن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: هذا تفسيرهم لها، فهم لا يتعدون توحيد الربوبية ويفسرون لا إله إلا الله بما لا يزيد على توحيد الربوبية. وهكذا الصوفية، تجد ربما بعض كتبهم فيها التوحيد، كتاب التوحيد، فلما تقرأه فإذا به توحيد الربوبية، يقرر أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا مدبر إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا من هذه الأمور التي هي من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الربوبية. قال: فهم لا يتعدون توحيد الربوبية ويفسرون لا إله إلا الله بما لا يزيد عن توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب للا إله إلا الله. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.